وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا 22 بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السيرة، وتستمر الأحداث وتتوالى الأحداث. ومن ذلك أن بعض الصحابة من صغار الصحابة يحاول أن يبذل شيئا في نصرة هذا الدين، يعني حسب ما استطاع أو كيفما استطاع. من ذلك أن علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، والأثر قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية أنه صحيح، قال كنا نأخذ بالعذرات لو الروس يعني، ونذهب ففي المساء فنلطخ به أصنام قريش، يعني يأتون عند الكعبة يأخذون الروس ويلطخون به الأصنام دون أن يراهم أحد، وهما صبيان غلامان يعني. فتصبح قريش تقول من فعل هذا بآلهتنا؟ سبحان الله، أمر عجيب والله، يعني إله ويلطخه أحد بالروس ولا يدافع عن نفسه، ده إله إيه؟ فيقولون من فعل هذا بآلهتنا؟ فيقولون لا ندري. يقوم ينظفونه، ينظفون الروس اللي على الأصنام، ويغسلون الأصنام باللبن، يعني يطهرونها بالماء وباللبن حتى تعود مرة ثانية. ومن ذلك أثر ورد في المسند وغيره، من ناحية السند يقول الإمام الذهبي أن سنده صحيح، لكن من ناحية المتن فهو منكر، لكن نحن نذكره لنبين أن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا من رواية علي بن أبي طالب، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه مساء إلى الكعبة، وكان فوق الكعبة تمثال كبير كده من نحاس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لما اقترب الكعبة قف، وأراد والنبي يصعد، صعد فوق منكبي كتفي علي بن أبي طالب، فلم يستطع علي بن أبي طالب أن يحمل النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وجعل علي بن أبي طالب هو الذي يقف على كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول علي رضي الله عنه يعني كأني أحلق، يعني لو أردت أن ألمس السماء لا لمستها. فيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام التمثال النحاس الكبير ده زاوله كده، حركه حتى يقع. فقال أخذت أزاول فيه، أجيبه كده وكده يمينا وشمالا وأماما والخلف حتى تحرك، فوسقط على الأرض، ونزلت ومررنا وحتى لا يرانا أحد بين البيوت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام، حتى اختبأنا بين البيوت. كما قلت إن الذهبي وغيره قال إن متنه منكر. لماذا بقى متنه منكر؟ منكر يعني فيه نكارة يعني أنت تردها لعلة، يعني علة كده فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك سرا عليه الصلاة والسلام، يعني لا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي سرا هكذا ويسقط صنما لقريش ثم يختبئ دون أن يراه أحد، فهذا لا يكون من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من خصال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على الأصنام كثيرا ولا يقترب منها ولا يلمسها، إنما عندما يحطم الأصنام يحطمها علانية أمام الناس كل الناس، ولا يفعل ذلك سرا صلى الله عليه وسلم. لذا فإن المتن منكر، يعني إيه؟ كما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام وجد أصحابه يعذبون في الله ويؤذون من أجل دينهم وهم يتحملون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يرفق بأصحابه، فصلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يخرجوا من مكة وأن يهاجروا إلى الحبشة. هاجروا إلى الحبشة مرتين، مرة كان العدد قليلا حوالي 15 رجلا وامرأتان أو كلهم 13 رجلا وامرأتان، عدد قريب من هذا، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هاجروا إلى الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، وكان كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن نتوقف هنا وقفة مهمة جدا. إيه الوقفة دي؟ أي أحد عندما يدعو إلى دعوة ويجتمع عليه الناس يصدقون دعوته، فإنه يعني يتمنى أن يزداد العدد، وكلما ازداد العدد كلما قويت الفكرة التي يدعو إليها والدعوة التي يدعو إليها، والزعماء والدعاة كل أحد يدعو إلى شيء فإنه يبتهج برؤية من يؤمن بما يدعو إليه يجتمع عليه. فما وجدنا أحدا بعد أن يجتمع عليه الناس أو بعض الناس يأمرهم أن يتركوا البلاد ويتركوه بمفرده عليه الصلاة والسلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يعني في غاية الروعة وفي غاية العجب أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكسر بهؤلاء ولا يتكسر بهم، وإنما شفقة عليهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم اتركوا مكة مستضعفين وهاجروا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وبالفعل هاجر الصحابة إلى الحبشة، هاجروا مرتين، رجعوا قد صارت إشاعة أن قريشا أسلمت وعادوا، لكن لما علموا أنها إشاعة هاجروا مرة ثانية، وقد تضاعف العدد حتى وصل إلى 84 أو أكثر، هاجروا مرة ثانية. في الحبشة كانت لهم قصة وكان لهم حديث طويل ترويه لنا أم سلمة رضي الله عنها، والحديث في المسند وغيره. فأم سلمة رضي الله عنها تقول لما خرجنا إلى الحبشة مهاجرين فقريش لن تتركهم بحال، فقريش أرسلت في إسرنا رجلين، عمرو بن العاص قبل إسلامه بالطبع وعبد الله ابن المغيرة، فأرسلت هذين الرجلين في إسرنا وأعطتهم هدايا كثيرة لملك الحبشة ولبطارقته يعني العلماء، وكان ملك الحبشة يحب الأدم، الأدم يعني الجلد يعني، وكذلك البطارقة، لم يكن عندهم هذا، فجمعوا له جلدا كثيرا وأوصوهم وقالوا لهما: أولا اذهبوا إلى البطارقة، لهم كبار العلماء والحاشية، اذهبوا إليهم فأعطوهم هداياهم وقولوا لهم: لماذا جئتم؟ وإننا جئنا، أرسلنا قومنا لأن بعض أقاربنا ومن قومنا آذونا وعابوا آلهتنا وسبوا آلهتنا ولم يتبعوا دينكم، وكان الحبش عن النصراني، ولم يتبعوا دينكم وتركوا ديننا وعادونا وآذونا وكذا وكذا، وأعطوا البطارقة هداياهم. وقالوا: إذا جلسنا مع ملك الحبشة فقولوا له هذا الكلام، عندما نقول أيدوا كلامنا، وأن يعيد ملك الحبشة معنا هؤلاء فنحن نقوم بإصلاحهم فنحن أدرى بهم. قالوا: نفعل. ثم ذهبوا بالأدم الكثيرة دي الجلد إلى ملك الحبشة فأعطوه الجلد فقبل الهدية وابتهج به. ثم قالوا له، جمع بقى البطارقة، قالوا له ما قالوا للبطارقة: إن هؤلاء من قومنا عابوا ديننا وسبوا آلهتنا وسبوا أجدادنا وآباءنا وفرقوا بيننا وخرجوا تركوا ديننا ودين آبائنا وأجدادنا ولم يتبعوا دينك وجاءوا بأرضك، فأعدهم إلينا، أرسلتنا قريش من أجل أن تعيد هؤلاء إلينا فنحن أدرى بهم. فقال البطارقة، اتفاق بقى معهم، فقال البطارقة: نعم هم أعلم بهم، أعدهم لهم دون أن تسمع منهم. وعمرو بن العاص وصديقه كان يكرهان أن يسمع منهم ملك الحبشة، فقال البطارقة: ردهم ولا تسمع لهم. فقال ملك الحبشة: وكيف أرد قوما جاءوا في جواري دون أن أسمع لهم؟ وهيم الله أقسم، يعني لابد أن أسمع لهم أولا. فأرسل إليهم أن يأتوا، وجاءوا بالفعل، وجمع ملك الحبشة البطارقة وأخذ يسألهم: ما هذا الدين الذي تزعمون أنكم تتبعوه؟ وماذا فيه؟ ولماذا عبتم قومكم؟ ولماذا ولماذا؟ أسئلة كثيرة. فهم انتدبوا عبد الله ابن جعفر، انتدبوا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ليتكلم يعني إيه عنهم، وكان متكلما رضي الله عنه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فوقف جعفر ابن أبي طالب يعرض القضية على ملك الحبشة عرضا حقيقة، عرضا شافيا كافيا وافيا، كما سنرى في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راميا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني